بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. عندي مكالمات تنتظر. تفضل أبو خالد من عمان.
السلام عليكم
شيخ. عليكم السلام ورحمة الله.
أنا سألتك سابقا في الواتساب، ما ترد علينا؟
تفضل أخوي، إيش سؤالك؟
ما أتذكر في الواتساب موجود شيخ.
والله الأسئلة كثيرة عموما، لعلنا يعني خلال الأسبوع هذا يمكن أجبنا عليه. حياك الله يا أبو خالد. طيب طيب، أبو حامد من السعودية بالأمس يقول أنا عندي مسجد صغير في مزرعة تبعد عن البلد 3 كيلو تقريبا، يقول أصلي فيه أنا والأولاد أحيانا، يقول أحيانا يحضرون وأحيانا ما يحضرون، يقول أحيانا أصلي لوحدي، هل يترتب يعني هل يجري علي أجر الجماعة؟ أبو حامد بارك الله فيك وأصلح الله لك النية والذرية، ما دام أنك تصلي مع الأولاد جماعة إن شاء الله هذه جماعة، والجماعة اثنان فأكثر، فإذا جاء معك واحد الحمد لله أصبحتم جماعة، سواء أحد العيال ولا أحد العمال. إذا والله ما وجدت أحد وصليت لوحدك وأنت في مثل هذه الحالة، إن شاء الله لك أجر الجماعة لكونك بعيد عن البلد بإذن الله جل وعلا، وأنت حريص على الجماعة، أنت حريص على الجماعة. فأي إنسان حريص على الجماعة وحال بينه وبين الجماعة سفر ولا مرض ولا ضرورة، إن شاء الله يكتب له أجر الجماعة. أبو حامد يسأل من السعودية يقول بالنسبة للركعات، يقول سمعت يعني مسألة 11 ركعة وشيء من هذا القبيل، يقول يعني ما هو الأصح؟ أبو حامد الله يرضى عليك ويبارك فيك، يظهر بأنك عندك أكثر من مسألة في هذا الأمر. فيه عندنا ما يسمى بالسنن الراتبة، هذه السنن القبلية والبعدية، يعني قبل الصلاة وبعد الصلاة، هذه 12 ركعة. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وهي 2 قبل الفجر يعني بعد الأذان، و4 قبل الظهر يعني بعد الأذان، أذان الظهر قبل الظهر قبل صلاة الظهر، وركعتين بعد الظهر بعد صلاة الظهر، ركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. هذه تسمى السنن الراتبة لأنها مرتبة على الفرائض، ولذلك من واظب عليها بنى الله له بيتا في الجنة، نسأل الله من فضله. بالنسبة ل 11 ركعة هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. تقول عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي 11 ركعة في رمضان وغير رمضان، كان يصلي 4 ركعات فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 ركعات يعني ركعتين ركعتين فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر عليه الصلاة والسلام. هذا فيما يتعلق بالعدد اللي ذكرته بارك الله فيك، هذه سنن راتبة وهذا من قيام الليل. نعم، تفضل يا مريم من المغرب. مريم يا تفضل يا مريم.
السلام عليكم شيخ. معك.
تفضل يا اختي.
كيف الحال؟
اهلا وسهلا، تفضل.
كان انقطع علي الخط بالامس، كنت اكمل لك بالنسبه اللي قلت لك وراء صلاه الفجر.
تفضل يا مريم. مريم نفس الشيء، نفس اتصالك بالامس، وين رحتي يا مريم؟ خلاص عاد عندها مشكلة عندها اتصال. تفضل يا جمال.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام
شيخنا، الله يحفظك. عندي 3 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول شيخنا، حديث أقضوا أموركم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود، إذا كان الحديث يصح شيخنا، ما معنى الحديث يعني
شاء الله.
ما هي الأعمال اللي يعني يخفيها الإنسان مثلا في الزواج أو عمل؟
طيب،
السؤال الثاني شيخنا الله يحفظك، ما معنى حديث إن الله قبل وجه في الصلاة عندما الإنسان يناجي ربه في الصلاة، ما معنى هذا؟
إن شاء الله.
حديث السؤال الثالث شيخنا الله يحفظك،
هاي يلا
خير، مرة
يلا خير، الله يحييك. أم هدى.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخنا
تفضلي.
شيخنا أني طالع 20 سنة قاعد أصلي، الأولى والثانية أقرأ آيات تبارك وصورة الأعلى وراها، والثالثة والرابعة هم أقرأ آيات تبارك وصورة الأعلى وقلوا أحد، هل جايز لو ما جايز صلاة كانت محسوبة يطلع 20 سنة؟
يعني أنت تقرأين حتى في الركعة الثالثة والرابعة بعد الفاتحة؟
أيوة، حتى الثالثة والرابعة كنت أقرأ آيات قصيرة وطويلة.
يعني بعد الفاتحة؟
بعد الفاتحة.
إن شاء الله.
هل صلاتي مقبولة لو ما مقبولة؟
إن شاء الله إن شاء الله. مرحبا مرحبا. إهلال.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يعطيك العافية يا شيخنا.
يعافيك.
الأسبوع هذا اللي جاء طال عمرك الاثنين اللي هو أول أمس.
أي.
ونوينا طال عمرك نصوم أيام البيض والاثنين والخميس.
أي نعم.
وفي واحد مرة بعد درى إني عاد إني نويت إني أصوم. قال سمعت إنه يقولون بدعة في شعبان نص شعبان أو شيء من الكلام هذا. فوقفت وكم وقلت خلاص بنوي الاثنين والخميس.
أنت أخوي هلال أنت متعود تصوم الاثنين والخميس والأيام البيض؟
لا.
ها.
يعني أحيانا عقب أربع خمس شهور أصوم يعني مو ثابت يعني.
إيه إن شاء الله تسمع الجواب بحول الله.
جزاك الله.
مرحبا مرحبا. يلا يا مريم.
السلام عليكم. بالنسبة لوراء سنة صلاة الفجر يقرأ بعد الأذكار وبعد كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم سورة الكهف الحمد لله إلى غاية الآية سنين عددا.
هذا سورة الكهف ها؟
سورة الكهف من الآية الأولى إلى الكهف سنين عددا.
هذه بعد كل صلاة فجر ها؟
أي إن شاء الله.
طيب سؤال الثاني.
وسؤال الثالث لما أقرأ في الصلاة هل يجوز مسمع نفسي في صلاة الفريضة أيضا؟
إن شاء الله يا مريم.
وهل يجوز سؤال أخير هل يجوز وضع الكحل والحناء في نهار صيام في رمضان أو في نهار صيام؟
إن شاء الله.
الله يجزيك شيخ.
أهلا وسهلا مريم مرحبا. تفضل يا جمال.
السلام عليكم شيخنا.
حياك الله. ها خير.
شيخنا الله يحفظك حديث تعرض الأعمال على الله عز وجل يعني في عرض يومي في عرض أسبوعي فبغيت بس شيخنا الله يحفظك يعني ما أثر كيف الإنسان يستحضر هذا الشيء يعني يأثر فيه إذا وقت العمل يعني
إن شاء الله
حس هذا على العمل شيخنا بس لو تسمح سؤال أيضا شيخنا الله
يلا خير تفضل
شيخنا الحديث بيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة إذا الإنسان شيخنا يقرأ مثلا دبر كل صلاة آية الكرسي أو عند النوم هل هذا يكفي يعني؟
آية الكرسي ها؟
إيه آية الكرسي
إن شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أبو محمد.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا أخي.
نفع الله إن شاء الله فيك العبادة.
يا رب
الأيام الله يعينك على الأسئلة.
الحمد لله بسيط رمضان ان شاء الله.
سؤال واحد طويل عمرك يا اخي في ظل الظروف الراهنه اللي حاصله بخصوص الله يحفظك طول عمرك جثث الاموات من المسلمين.
ايه
كثير من التقارير التلفزيونيه تطلع في نشرات الاخبار على مستوى العالم ان كل ديانه لها طقوسها المسلمين معروف بدفنهم.
ايه
هل هذه لا طويل عمرك اللي الناس اللي الحين يتوفون بوباء كورونا في الفتره الحاليه هل يندفنون عادي مثلهم مثل لموات باقي المسلمين أو لهم طقوس ثانية؟
إن شاء الله. لأن
صار في لغط كثير في الأمور هذه قبل العمر.
إن شاء الله.
وهل تنتقل يعني بسم الله يعني الأمراض هذه في حال إذا اندفن الإنسان المسلم في قبر ما بين المسلمين هل الأمراض هذه راح تنتقل في المقابر يعني؟
الله يكفينا شر هذه الأوبئة ويحفظنا وإياكم جميعا.
كثير من اللغط صار شيخ وكثير من الناس مش عارف كيف.
أي لأن الناس يا أبو محمد السبب اللغط أنهم ما وحدوا مصدر المعلومة. منا ومنا وأصبحوا مشوشين وكل واحد يجيب منا وكل واحد طبيعي جدا يصير الإنسان مستودع تناقضات وأمشاج وأشياء يعني متقابلة للأسف الشديد الله يهدي الجميع يا رب
أبشرك يا شيخ برنامج صار برنامج عالمي يعني الكل الكل يشوفه من كل أقطار العالم
آمين زاك الله
إن شاء الله بكلامك الطيب اللي راح تقول إن شاء الله أن الناس جديدة
الله
تقوم فيه يعني وتتخذ فيه كسبيل
أسأل الله يستعملنا في طاعته يا أبو محمد بارك الله فيك شكرا لك حبيبي الله يبارك فيك يلا نكتفي لأن اليوم عندنا البرنامج قصير عندنا أيضا ربط بعد البرنامج على أساس التقرير الصحي بعد قليل طبعا أبو حامد جزاه الله خير من السعودية هو قدم نصيحة يقول أسمع بعض المشايخ إذا جاء يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني يأكل بعض الحروف وبعض الكلمات والظاهر يقصدني أنا بعد طيب جزاك الله خير عموما مشكور على النصيحة وأنا جرت العادة سبحان الله قد يعني يخطئ الإنسان وقد يستعجل بالكلام يقول صلى الله سلم مثلا كذا صلى الله سلم، لكن أنا سبحان الله معود نفسي من سنوات طويلة جدا أني إذا جيت أصلي على يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يمكن الأخوان يتابعوني والأخوات يشوفون هذا الشيء، إذا صدر مرة واحدة أو هذا يعني الحمد لله أمور يعني ما غير مقصودة. وأيضا لا يظن بالمشايخ ظن السوء أو أنهم يقصدون هذا الشيء أبدا، أحيانا مع كثرة الكلام وكثرة كذا يحصل مثل هذا النوع، وهذا لا يؤاخذ عليه أخوي أبو حامد، ما يؤاخذ عليه الإنسان ولا يقصد الإنسان هذا الشيء. وأحيانا قد يأتي بالصلاة لكن بشكل سريع، يأتي بجملة وصيغة الصلاة لكنها بشكل سريع، عموما هذا ما يبرر أيضا. لكن إحنا نقول أيضا إذا صليت على سلم أدبا مع سلم مثل ما قلت الآن أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنك تقول صلى الله عليه وسلم أو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهكذا. أم زهرة من العراق تقول عندي مبلغ من المال عندما حال عليه الحول قررت أستثمره وأشتري بيت، وتقول حالي للحول وما طلعت الزكاة، تقول يعني ما الحكم في مثل هذا الحال؟ أم زهرة الله يبارك فيك ويرضى عليك، إذا كان عندك مبلغ مالي وحال وبلغ النصاب وحال عليه الحول 12 شهر قمري، يجب عليك أن تخرجي زكاته حتى لو كنت قد اشتريت البيت وما عندك شيء. لماذا؟ لأن ذمتك اشتغلت بالزكاة بمجرد حولان الحول 12 شهر قمري على مبلغ مالي بلغ النصاب، خلاص الآن اشتغلت الذمة، كانت بريئة أول اشتغلت بهذا الطلب بهذا الأمر، فأنت الآن تقول اشتريت في بيت، هذا ما يعفيك عن الزكاة، الزكاة واجبة عليك، فإذا وجدت المبلغ اللي السيولة اللي عندك تزكين هذا المبلغ. أم زهرة تقول أنا عندي مشكلة في الصلاة أواجهها دائما فيما يتعلق بنسيان سورة الفاتحة، تقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ يا أم زهرة بارك الله فيك، نسيانك لسورة الفاتحة كنسيانك للركوع أو السجود، معقولة صلاة من دون ركوع وسجود؟ كذلك لا يعقل صلاة من دون سورة الفاتحة، في القول الراجح قول جماهير أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله، يقول عليه الصلاة والسلام من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له، يعني صحيحة لا صلاة له صحيحة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولذلك قلت الفاضلة ما يصلح أنك تنسين الفاتحة ونسيانك للفاتحة يبطل الركعة كامل، يعني أفترض الآن أنت كبرتي وبديت تصلين وقرأت قل الله أحد ونسيت الفاتحة، وركعتي وسجدتي وقمت للركعة الثانية، والركعة الثانية تذكرت أنك ما قرأت الفاتحة في الركعة الأولى، بطلت الركعة الأولى كاملة، بطلت الركعة الأولى كاملة، ما يجزئ أنك تسجد للسهو لأنك هدمت ركن من أركان الصلاة. ولذلك الفاضلة لا تهتمين بالقراءة اللي بعد الفاتحة أكثر من اهتمامك بالفاتحة، ركزي على الفاتحة الله يرضى عليك، ما تصح صلاتك إلا بالفاتحة. فأنت الآن يظهر والله أعلم لأن جرت العادة الإنسان إذا قام يصلي وكبر قال الله، مو معقول أبدا أن يركع مباشرة، لازم يقرأ، فأنت الآن اهتمامك بالقراءة اللي بعد الفاتحة أكثر من اهتمامك من الفاتحة، وهذا خطأك، هذا خطأك. ولذلك لو ما قرأت شيء بعد الفاتحة صلاتك صحيحة ولله الحمد والمن، ولو قرأت القرآن كله في ركعة وما قرأت الفاتحة صلاتك باطلة. شفت شلون؟ شفت كيف الترتيب؟ ولذلك اهتمي بسورة الفاتحة الله يرضى عليك، ولا تقرأي يعني الفترة الحالية حتى تدربين نفسك وتعودين نفسك لا تقرأين ما شيء بعد الفاتح، ركزي على الفاتح من تصلين أول ما تبدين الصلاة تكبرين اقرأ الفاتحة، وخلي في بالك أنك ما تقرأين شيء بعد الفاتح حتى تعودين نفسك. ليش؟ لأن ما بعد الفاتحة سنة وقراءة الفاتحة ركن، ما تصح الصلاة إلا بها الله يبارك فيك. أم زهرة من العراق تسأل تقول يعني في دعاء القنوت وقنا شر ما قضيت، تقول هل الله عز وجل يقضي الشر؟ يا أم زهرة بارك الله فيك، أولا لازم نعلم بأن الله جل وعلا خلق كل شيء، قال جل وعلا الله خالق كل شيء، وشيء نكرة تعم كل شيء، فالعرش وما دونه مخلوق، مخلوق، والله عز وجل قدر مقادير كل شيء، فالخير والشر والصحة والمرض والحياة والموت والغنى والفقر كل شيء، والسلم والحرب كلها بقدر الله، كلها بقدر الله. قال جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر. قال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قال جل وعلا: وجئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. كل شيء، فالله عز وجل خالق كل شيء، فالخير والشر كله من تقدير الله عز وجل. فالله عز وجل خلق الخير وقدره وأحبه ودعا إليه، وخلق الشر وكرهه ونهى عنه جل وعلا. والله عز وجل استحق اسم العليم لأنه يعلم ما كان وما يكون وما لن يكون لو كان كيف يكون، وعالم جل وعلا ما الخلق فاعلون قبل أن يخلقهم، ولذلك قدر هذه الأشياء. وبالنسبة للشر، بالنسبة للشر هو ما يقدره الله عز وجل على الناس، أصلا هو خير بالنسبة لما يتضمنه هذا، مثلا الأمراض والموت وغير ذلك، هذا كله خير لمن تأمل الآيات القرآنية وقف على تفسير هذا الأمر تفسيرا صحيحا، يربط هذا بقدر الله ويربط هذا بأسماء الله تعالى الحسنى. جمال من أبوظبي يسأل عن حديث يعني: استعينوا على قضاء أموركم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. يقول: كيف يعني الإنسان يستكتم أمره، وهل هذا الحديث صحيح؟ أخوي جمال الله يرضى لك، أولا هذا الحديث لا يصح، مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو حديث ضعيف، وبعض العلماء يذهب إلى أنه حديث منكر. الأمر الثاني بالنسبة للمعنى، نعم صحيح، المعنى صحيح، فالمسلم ينبغي له أن يستعين على قضاء أموره الهامة بالكتمان، خاصة الأمور التي تتعلق بالمنافع الدنيوية. مثلا يريد أن يقدم على خطبة امرأة، يستكتم هذا ويجعله في حدود ضيقة. لماذا؟ لأن هناك من الناس من يقعدون للناس بكل صراط وبكل سبيل، يصدونهم عن الخير أو يشغبون عليهم مثلا، ولذلك كثير من الزيجات انتهت بوقت سريع ومبكر بسبب الإعلان. واحد قال: والله أنا رايح أخطب من بني فلان مثلا، ودخل واحد من أهل الشر ورمى له كلمة، ها كلمة شر وليست خير، وأفسد الموضوع. إنسان مقدم على تجارة، مقدم على شيء، يجعل هذا في نطاق ضيق، يعني استعينوا على قضاء أموركم بالكتمان بهذه الطريقة بارك الله فيك. أما الأمور الخير التي ليس فيها حسد أو ليس فيها كذا وفيها نفع للناس، لا، فيها التعليم وفيها التوجيه، هذا مما يحمد للإنسان. يسأل جمال يقول: في حديث إن الله قبل وجه أحدكم في الصلاة، يقول: ما معنى ذلك؟ أخوي الفاضل، هذا الحديث صحيح لكن له سبب، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المصلي أن يتنخم تجاه القبلة، يعني أكرمكم الله أن يدفل تجاه القبلة، وقال بأن الله تعالى قبل وجه أحدكم، القبلة أمامك، والإنسان لما يتوجه للصلاة يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. ولذلك هذا كان له سبب، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن للإنسان إذا غلبته النخامة أن يدفل تحت قدم اليسرى، من جهة اليسرى، إذا ما كان عنده منديل أو ما استطاع أنه يبصق في غترته أو عمامته أو شيء من هذا القبيل. هذا هو المعنى. جمال في سؤاله الثالث يعني يقول: بالنسبة للأعمال تعرض عرض أسبوعي وعرض يومي وعرض حولي، يقول: كيف يستحضر الإنسان ذلك؟ أخوي الفاضل، نعم، بالنسبة للأعمال تعرض يوميا في بعد صلاة العصر وصلاة الفجر، تجتمع ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر ويعرضون أعمال العباد، وأيضا العرض الأسبوعي وهو يوم الخميس، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أحب أن يعرض عملي وأنا صائم، لما سئل عن صيام يوم الخميس. وكذلك العرض السنوي الحولي اللي هو في شعبان، الشهر اللي نحن فيه. قضية استحضار ذلك هو دائما ينبغي الإنسان أن يستحضر يوميا أن عمله معروض على الله عز وجل. ولذلك الآن صحيفتك سترفع إلى ربك جل وعلا، فما يعني تحب أن تكون صحيفتك، بيضاء أم سوداء أم شكلة أبيض وأسود؟ ها، هذا المعنى. لذلك أنت الآن يعني لو قدم ملف لسيرتك الذاتية أو لشخصك أو لعملك لمديرك ستحسب ألف حساب أنه ما تكون هناك نقطة سوداء في ملفك أو شيء يعني ممكن يزعج مديرك، وهذا إنسان مثلك، هذا إنسان مثلك لا يملك قطع رزقك ولا يملك شيء، فكيف باللي خلقنا سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه من عبادنا خافية، لا تخفى عليه من عباده خافية. ولذلك ربنا جل وعلا يجب على كل مسلم أن يستشعر هذا المعنى، وأنه دائما يعني يكون على استعداد بأنه ما يرفع إلى الله عز وجل صحيفة من صحائف عملي إلا وهي بيضاء نقية، بيضاء نقية. هذا هو المعنى القريب لاستحضار مسألة عرض الأعمال. جمال يقول بالنسبة لحديث البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان، يقول هل نكتفي بقراءة آية الكرسي التي هي من سورة البقرة بعد دبر كل الصلاة؟ الجواب لا، الجواب لأن آية الكرسي ليست هي سورة البقرة، آية الكرسي آية واحدة هي تقرأ بعد الصلوات المكتوبات وتقرأ في أذكار الصباح والمساء. وأما البقرة فهي السورة المعروفة التي هي السورة الثانية في ترتيب المصحف، تقرأ كاملة. أم هدى من العراق تقول أنا من 20 سنة مواظبة على هذه الطريقة في الصلاة، أقرأ الفاتحة وأقرأ تبارك وقل هو الله أحد، وأيضا في الركعة الثانية والثالثة والرابعة تقول أجيب الفاتحة وأقرأ بعدها سورة. تقول صلاتي صحيحة ولا لا؟ صلاتك صحيحة يا أم هدى، واطمئني الحمد لله، هذه نعمة من نعم الله أن وفقك الله عز وجل لمثل هذا الأمر، ما عليك شيء وما عليك بأس، وأبشر بخير، أبشر بخير ولله الحمد والمنة. لكن نوعي بارك الله فيك، ليش نوعي؟ أقول لك نوعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يواظب على قراءة ما بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة، فأنت أحيانا اقرأي وأحيانا اتركي. أما أصل القراءة هي سورة الفاتحة مثل ما ذكرت قبل قليل، الركن هي سورة الفاتحة، هذا أهم شيء. لو ما قرأت بعد شيء صلاتك صحيح لكن تركت السنة، فالركعة الأولى الفاتحة وبعدها سورة أو آيات، الركعة الثانية الفاتحة وبعدها سورة أو آيات، فالركعة الثالثة والرابع ما تقرأين شيء، أحيانا تقرأين، أحيانا تقرأين وإن شاء الله صلاتك مقبولة. الأخ هلال بن أبو ظبي يقول أنا جيت أصوم الاثنين وعلى أساس الأيام البيض وأصوم الاثنين إلى الخميس، يقول قال لي واحد لا بأن هذا بدعة ما تصومه. أخوي هلال الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا صيام الاثنين والخميس سنة لمن كان له عادة، لمن كان له عادة سنة ولله الحمد، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم الاثنين والخميس. وأيضا صيام الأيام البيضة الثلاثة سنة، 13 و14 و15 من الشهر القمري الهجري يسمونه القمري. بالنسبة لصيام شعبان السنة من أول شعبان إلى آخره، هذه هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن يأتي شخص، يأتي شخص يوم 15 شعبان ما عنده عادة صيام لا اثنين ولا خميس ولا الأيام البيض، ويجي معتقد بأن من السنة صوم 15 شعبان، نقول لا هذا غلط وهذه بدعة كما يقول العلماء. أو ما له عهد بقيام الليل ويجي ليلة النصف من شعبان ويقومها، نقول لا هذا محدثة، هذه من المحدثات. ليش؟ لأنه ما تعود، هو جاء يعتقد بأن هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا والصحابة ما فعلوا هذا، الذين هم أدرى بمراد النبي وبأحوال النبي عليه الصلاة والسلام ما فعلوا هذا. ولذلك أنت كان تمنيت أنك تكمل الاثنين والأربعاء، ولأن ما دخلنا المنتصف إلا من قريب، فالمقصود بأنك كان بودي أنك لو كملت لأنك قبل نصف شعبان. بعض الناس الآن يترك الصيام ثم إذا جاء منتصف شعبان يبدأ يصوم، وهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، ولذلك هذا يكون من التقدم قبل رمضان بمثل هذا الصيام. ورد حديث في هذا، وإن كان المسألة فيها كلام، لكن الأصل أنه يترك مثل هذا، إما أن يصوم من أول الشهر أو ألا يصوم. نعم. طيب أبو أنس من إيران تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
حالك؟
حياك الله.
بارك الله فيك يا شيخ. زوجتي عندها مشكلة في قزم الإظافة.
إيه.
أيوة. لا تستطيع ترك هذه العادة، هل يجوز لها تعبئة الإظافة فترة معينة بالجيل علشان ما تغذي أظافرها؟
هل يجوز إيش؟
هل يجوز فترة معينة تعبئة الأظافر بالجل؟
تعبئة الأظافر
علشان ما تغضي. أيوة بالجل علشان ما تغضم أظافرها.
طيب طيب.
الأظافر متنشأة للذهاب عند المتخصصة.
آه.
مع العلم شيخ من كم يوم ركبها الأظافر هل تغضي الصلوات؟ بارك الله فيك.
إن شاء الله. أبشر يا أبو أنس. طيب طيب اليوم برنامجنا قصير ولذلك أنا أستعجل. مريم من المغرب بارك الله فيها تقول يعني هل من السنة قراءة آيات من سورة الكهف من أول سورة الكهف إلى قوله سنين عددا بعد كل بعد سنة كل فجر؟ الجواب لا، هذا من البدع يا أخت الفاضلة. توظيف هذه الآيات بعد سنة الفجر يجعلها بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها، لأن الصحابة ما فعلوها. لكن قراءة العشر آيات من أول سورة الكهف عشر آيات باستمرار قراءتها من دون توظيف في زمان أو مكان، هذه سنة وهذه عاصمة من الدجال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ عشر آيات من أول سورة الكهف كانت عصمة له من الدجال، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. أما بعد سنة كل فجر لا. مريم من المغرب أيضا تقول لما أقرأ مثلا آية في الصلاة مثلا تقول ممكن أنها أنني أسمع نفسي، هكذا أظن سؤالها. قالت لما أقرأ آية في الصلاة هل يمكن أنني أسمع نفسي؟ يا مريم بارك الله فيك اسمحي لي، أنا والله ما استوعبت السؤال. عموما إذا كنت تقصدين بأنك إذا قرأت يعني في الصلاة آية مثلا وتجهرين وتسمعين نفسك، ما في بأس، ما في بأس ما دام تصلين لوحدك بارك الله فيك إذا كان هذا مقصود سؤالك. مريم في سؤال ثالث تقول بالنسبة لوضع الكحل والحنة في رمضان للمرأة الصائمة مثلا، هل يعني يفطر أم لا؟ لا يفطر أخت الفاضل. بالنسبة لوضع الحنة على الرأس أو في اليدين أو في الرجلين بالنسبة للمرأة حتى لو وجدت طعمها في حلقها لا يفطر هذا. وكذلك وضع الكحل في الراجح من أقوال أهل العلم، فيجوز للمرأة أن تكتحل وهي صائمة ولله الحمد والمنة. أبو محمد من الشارقة يقول في يعني في ظل الظروف الحالية ما يتعلق بموتى المسلمين بسبب هذا الوباء كورونا، يقول ماذا يفعل بجثث المسلمين، وهل صحيح أن ينتقل هذا حتى لو دفنوا في المقابر؟ أبو محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، أسأل الله تعالى أن يرفع هذا الوباء عن البشرية جمعاء، يحفظنا وإياكم جميع المسلمين يا رب العالمين. هذه المسائل المرجع فيها إلى أهل الاختصاص وهم الأطباء الخبراء في هذا الجانب. فإذا قال والله بأن الإنسان المصاب بكورونا ومات بسبب هذا الوباء يموت الفيروس معه، نصدقهم لأنهم عندهم المعامل والمختبرات وعندهم التجارب. إذا قالوا لا، هذا الفيروس يبقى حيا نشطا وربما يعدي من يلمس هذا الميت أو كذا، أيضا نصدقهم في هذا. لماذا؟ لأن هذه مسائل يجب أخذ المعلومة فيها من مصدرها الصحيح، وهم الأطباء والخبراء الذين لهم الآن يعني دراية وباع طويل في هذه الفيروسات وفي هذه الأوبئة، ولذلك هم الذين يعطونا المعلومة. الأمر الثاني، الأصل المسلم أنه يغسل ويكفن ويصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين. فإذا قالوا ممنوع تغسيل هذا المصاب الذي مات بسبب الكورونا خلاص يترك ييمم. قالوا ممنوع لأنه ما يصلح أن يلمس وإنما يوضع في بلاستيك ويغلف ثم يذهب، خلاص سقط الغسل وسقط التيمم ويدفن في مقابر المسلمين. قالوا والله لا، وجوده في المقبرة ممكن أن ينشر بعد ذلك، يخصص لهم مقبرة أخرى. بارك الله فيك وسامحني أبو محمد لأن المخرج يقول لي خلاص بننتقل الآن إلى المؤتمر الصحفي إن شاء الله. الموضوع هذا أكون قد يعني أوفيت حقه. أبو أنس من إيران غدا إن شاء الله أجيب على سؤالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.